شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، ومع هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم المبارك الأدب المفرد للإمام المبجل أبي عبد الله البخاري، وكنا أيها الإخوة في الأسبوع الماضي قد وقفنا عند الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، واستطردنا في ذكر بعض المسائل المهمة في قضية البدع وتعريفها وضوابطها والحديث عن أسباب نشوء البدع وانتشارها في الأمة، وكان حديثا مستفيضا. ووقفنا على قضية مهمة، وهي كيف نعامل المبتدع، وأحسب أن موضوع البدع والحديث عن البدع موضوع مهم جدا للأمة الإسلامية، لأن البدع الإخوة بينا في الأسبوع الماضي خطرها وشرها المستطير وفسادها، وكيف تفسد دين المرء وأمانته وعقله وإيمانه وتدخله في الضلال والحيرة والانحراف، نسأل الله العافية. وذكرنا أن البدع هي بريد الكفر، فكثير من البدع إذا استمر فيها الإنسان تقلب فيها تطور الأمر إلى أن يصل إلى حد الكفر في بعضها، نسأل الله العافية. وقلنا إن الله عز وجل قد حجر التوبة عن كل صاحب بدعة، في الغالب أن صاحب البدعة الذي يدعو إليها وينشرها بين الناس ويدافع عنها وينافح عنها في الغالب أنه لا يوفق للتوبة، نسأل الله العافية والسلامة. وذكرنا أيضا ضوابط البدع وكيف نفرق بين البدعة والسنة، وحديث عن هذا الأمر كان مستفيضا. وبقيت هذه القضية وهي قضية مهمة، فالواجب أيها الإخوة الواجب ألا نسارع في إطلاق البدعة على كل أحد، لأن البدعة اسم من الأسماء التي جاءت بها الشريعة ولا تطلق على أحد ولا يوصف بها إلا بانتفاء الموانع وثبوت الشروط. إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يمكن أن أطلق لفظ البدعة أو اسم البدعة على شخص ما، مثل الكفر، فلا يصح أن يطلق الكفر على كل أحد إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فالتسرع في إطلاق البدع على الناس خطر عظيم لا يجوز ولا ينبغي للمسلم إلا بعد التثبت والتأكد من البدعة وأنها بدعة، والتأكد أن هذا الرجل الذي تلبس بها ليس جاهلا أو متأولا أو مخطئا وغير ذلك من الشروط الأخرى وانتفاء الموانع. طيب، إذا علمنا أن فلان من الناس قد وقع في بدعة، فما الواجب علينا أن نفعله ونتعامل ونعامل به هذا الرجل الذي وقع في البدعة؟ يجب علينا أول أيها الإخوة أن نبادر إلى نصحه وإرشاده وبيان خطأه له، ننصحه فيما بيننا وبينه سرا، ونبين له هذا الخطأ الذي وقع فيه بأحسن بيان وأفضل أسلوب، بكل هدوء ورحمة وإحسان وأدب، بلا تعنيف ولا سب ولا شتم ولا غير ذلك. هذا هو الواجب، لأن الإنسان مهما يكن لا يحب الأسلوب العنيف. كل إنسان وكل شخص يقع في خطأ لا يحب الأسلوب العنيف في توجيهه ونصحه وإرشاده، وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في كتابه، وأن الواجب أن نقول للناس حسنا. حتى فرعون عليه من الله ما يستحق حينما أمر ربنا سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهما السلام أن يذهب إلى فرعون، أمرهما أن يقول له قولا لينا، مع أن فرعون معروف هو جحد الربوبية والألوهية وادعى الألوهية، ومع ذلك يأمر الله عز وجل أن يقال له قول لين بالحسنى وبالإحسان. فالمسلم أولى بذلك أيها الإخوة. من وقع من إخوان المسلمين في بدعة فالواجب علينا أن ننصحه برفق ولين ورحمة وهدوء وأدب وإحسان. فإن رجع وتاب إلى الله عز وجل واعترف بخطئه وتبين له ذلك فالحمد لله، هذا هو المراد، هذا هو المراد، ننصحه ونستر عليه في نصيحتنا. إن أصر على ارتكاب هذه البدعة فإنه يعامل معاملة المسلم الذي خرج أو فسق بمعصيته، فيعامل بهذا الأسلوب، أسلوب بمعاملة المسلم الفاسق. فنستمر في نصحه وإرشاده والبيان له، ولا يجوز كما قلت أيضا تشهيره ولا تعنيفه ولا الإغلاظ له في القول، إلا إذا أصبح داعية ينشر هذه البدعة بين الناس ويدافع عنها وينافح عنها بعد البيان وبعد التوضيح وبعد أن بلغته الحجة بلاغا واضحا بينا وأصبح داعية إلى هذه البدعة. هنا ننتقل إلى أسلوب آخر، وهو الإغلاظ له في القول والإنكار عليه علانية، كما أنه أصبح ينشر بدعته بين الناس علانية فننكر عليه علانية، لأن نشر البدعة أيها الإخوة من أعظم الأمور وأخطر الأمور التي لا يجوز أن يسكت عليها. فمن نشر بدعته وأعلنها نرد عليه ونعلن الإنكار عليه، حتى لا يقع المسلمون في الضلال والانحراف والاغترار بقوله وببيانه وبنشره هذه البدعة. ننكر عليه علانية كما أنه نشر بدعته علانية. فإن لم يرتدع بالإنكار والبيان له فلا بأس حين ذلك أن نتخذ أسلوبا آخر، وهو الهجر، فيهجر مدة معروفة ويعلن ذلك ويعرف عند الناس، إذا كان في هجره مصلحة شرعية معتبرة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية معتبرة في هجره بل إنه بالهجر قد يزيد حاله، فإننا نترك الهجر وننظر في أسلوب آخر مناسب في رد بدعته والإنكار عليه. إذن أيها الإخوة، التعامل مع أهل البدع ليس على مرتبة واحدة، فأهل البدع يختلفون، ومنهم من هو مخطئ وجاهل، هذا ننكر عليه ونبين له برفق وتؤدة ولطف وإحسان، ومنهم المصر على بدعته ومنهم الداعي إلى بدعته، وكل يعامل بالأسلوب المناسب له وبالطريقة المناسبة له لكف شره. هناك من الناس أيها الإخوة من يقع في البدعة وهو لا يعلم أنها بدعة جهلا أو تأولا، يتأول بعض الآيات وبعض الأحاديث في ذلك، ووقوعه في البدعة قد يكون لمرة أو مرتين، لا يستمر في هذه البدعة التي وقع فيها. إذن قد يقع في بدعة وهو لا يعلم أنها بدعة، وقد يقع فيها مرة أو مرتين ثم يقلع عنها، هذا له حالة خاصة أيضا يعامل بطريقة أخرى، ولا يصح أبدا أن نعامله بالتعنيف واللوم والتشهير وبالإنكار العلني أو بالفضيحة أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز ولا ينبغي، لأن المسلم قد يقع في خطأ، وهذا وقع في خطأ هذه البدعة التي هو لا يعلم أصلا أنها بدعة، وقد يكون فيها متأولا أو يفعلها جهلا أو فعلها مرة أو مرتين ثم أقلع عنها، وهذا يقع من كثير من العوام، يقع من كثير من الناس الذين لا يعرفون أصلا هذه من البدع، فهؤلاء معذورون أيها الإخوة، ونحاول في دعوتهم باللين وبالرفق حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى، ولا نستعمل معهم أسلوب العنف والتعنيف واللوم والعتاب والإنكار الغليظ، هذا ليس له دليل وليس هذا مقامه أيها الإخوة. ومن ذلك أيضا ما وقع فيه بعض أهل العلم المشهورين من الخطأ في بعض المسائل العلمية، مثل تأويل بعض الصفات وقع فيها بعض العلماء المشهورين مثل النووي وابن حجر والشاطبي وغيرهم، فهل يسوغ لنا أيها الإخوة أن نصفهم بأنهم مبتدعة؟ لا يجوز أبدا، لا يصح أن نصف هؤلاء العلماء الكبار الأخذاذ الذين لهم قدم صدق في الإسلام والذين قدموا الدين وقدموا الأمة خدمة عظيمة، لا يصح أبدا أن نصفهم بأنهم من أهل البدع لمجرد الوقوع في هذا الخطأ وهذا التأويل غير المقصود. ولا شك أن الأئمة الكبار مثل النووي مثل ابن حجر مثل السيوطي مثل الشاطبي وغيرهم من أهل العلم الكبار، لا شك أنهم مجتهدون كبار وأئمة وعلماء وجهابذة، وإن أخطأوا في بعض المسائل فكل عالم يخطئ، كل عالم من العلماء الأمة وأهل السنة يقع في الخطأ ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، فكل أمة محمد خطاء ويقعون في الأخطاء العلمية والعملية ولا حرج في ذلك، فكيف نتعامل مع هؤلاء مثل هؤلاء العلماء الكبار؟ الطريقة السليمة والصحيحة هي أن نرد هذا الخطأ ولا نقبله، ونضيق مسألة الخلاف معه في هذا الخطأ فقط، ولا يتجاوز ذلك إلى ما بذلوه وإلى جهوده فننكرها ونردها ولا نقبلها، بل البعض نسأل الله العافية وقع في أعراض مثل هؤلاء العلماء فسبهم وشتمهم وأخرجهم من دائرة أهل السنة والجماعة لمجرد هذا الخطأ الذي هو خطأ يسير وهو خطأ مغفور لهم بإذن الله في جانب اجتهادهم وعلمهم وجلالتهم وقدرهم. ومن ينكر مثل جهود الإمام النووي رحمة الله عليه في خدمة الحديث وخدمة القرآن وخدمة الفقه وخدمة الأمة الإسلامية في كل شؤون حياتها، صاحب رياض الصالحين، صاحب المجموع، صاحب شرح مسلم وغير ذلك من الكتب العظيمة التي كان لها أثرها الكبير في الأمة، ومن ينكر مثل جهود الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته، صاحب فتح الباري وغير ذلك من كتب السنة العظيمة، ويعني هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف أبدا أننا نقف على خطأ اجتهادي من بعض أهل العلم الكبار فننسف جهودهم الأخرى ونردها عليهم ولا نقبلها بمجرد هذا الخطأ. هذه قضية مهمة أيها الإخوة أحببت أن أنبه عليها، ويجب أن نضعها في عين الاعتبار وأن نعامل أهل العلم بما يستحقون من الفضل والإجلال والاحترام والإكبار، والخطأ وارد على كل أحد فلا نقبل الخطأ، ومع ذلك لا ننسف جهودهم الكبيرة العظيمة ونردها. هذا ما بقي في الحديث عن أهل البدع والاستطراد الذي جرنا إليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وفي الرواية الأخرى محدثا. وهذا الحديث الذي وقفنا عنده أخرجه أيضا غير البخاري في الأدب، أخرجه مسلم وأحمد والنسائي. الآن ندخل في الباب الجديد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرق، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة باب مهم وعظيم، وقد ذكر فيه البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث. قوله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. يبر بفتح الباء من بر يبر، من باب بر يبر. وهذه الترجمة أيها الإخوة لهذه الأحاديث ولهذا الباب فيها قيد مهم، وهو ليس موجودا في أحاديث الباب، وهذا القيد هو قوله: ما لم يكن معصية. باب يبر والديه ما لم يكن معصية، هذا القيد ليس موجودا في أحاديث الباب. لعل البخاري رحمه الله، ونحن نعلم أن البخاري دقيق جدا في تراجم أبوابه، وفقه رحمه الله يظهر أكثر ما يظهر في هذه التراجم، ويظهر أيضا في تصرفاته في إخراج الأحاديث وصنيعه في الصحيح وغيره، لعل البخاري رحمه الله يشير بهذا القيد إلى الحديث الصحيح الذي رواه أحمد الحاكم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأراد بذلك أن يقول إن الوالدين أيضا يدخلان في هذا الحديث، فطاعتهما وبرهما واجبة ما لم يكن ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. فالبخاري رحمه الله أراد بهذا القيد أن يزيل هذا الوهم الذي قد يتوهمه البعض حينما يظن أن طاعة الوالدين مطلقة، وأنها واجبة في كل الأحوال وفي كل الأمور وفي كل شيء. فبين البخاري رحمه الله بهذا القيد أن الوالدين أيضا داخلان في الحديث المشهور المعروف الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قوله رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز هو العمري الرملي المعروف ضمن الواسطي، تكلم فيه العلماء علماء الجرح والتعديل، فهو ضعيف لكن يعتبر به في الشواهد والطرق، لم يوثقه غير العجلي وابن حبان، وأكثر العلماء الجرح والتعديل على ضعفه من جهة ضبطه وحفظه. قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله بن أبي بكرة البصري، هو أبو بكرة، هو عبد الملك بن الخطاب أبو بكرة الثقفي البصري، صدوق حسن الحديث، روى عنه جمع من الرواة وذكره ابن حبان في الثقات. وقوله هنا: لقيته بالرملة، لقيته بالرملة، يعني محمد بن عبد العزيز الرملي لقي عبد الملك لقي عبد الملك ابن الخطاب في الرملة. ولقي فعل متعد، لقي فعل متعد، قد يعد بحرف الباء أو بفي، وقد لا يعد، وهنا عدي بحرف الباء، لقيته بالرملة، وقد يعدى بفي، يقال لقيته في كذا أو في الرملة، وقد لا يعدى لقيت فلانا من الناس، فلقي فعل متعد. أما التقيته فهذا فعل لازم، فعل لازم ولا يعدى بالباء عند بعضهم، عند بعض أهل اللغة يقولون لا تقول التقيت بفلان، لا تقول التقيت بفلان، يقول هذا خطأ وغير صحيح وغير مسموع عن العرب، ومنعوا من هذا الأسلوب، فلا يصح عندهم التقيت بفلان. يقولون إذا أردت أن تقول التقيت تقول التقيت فلانا بدون باء، بدون تعديته بالباء، هذا كلامهم. لكن الصحيح يا إخوة أنه لا بأس بهذا الأسلوب التقيت بفلان، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ونحن نعلم يا إخوة أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة على أهل اللغة، وليس كلام أهل اللغة حجة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما دام أنه ثبت هذا الأسلوب في القرآن أو ثبت في السنة أو ثبت في كلام الصحابة الكبار مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين هم فصحاء العرب، فهذا حجة ويؤخذ منه القاعدة، يؤخذ منه القاعدة النحوية أو اللغوية أو الصرفية. وقوله بالرملة، هذه مدينة مشهورة قديمة، وهي من أكبر مدن فلسطين القديمة، تقع في الشمال الغرب، شمال غرب القدس، على بعد 38 كيلا في الجانب الذي احتله اليهود قبحهم الله وحرر بيت المقدس من شرهم وطغيانهم. أسس هذه المدينة الرملة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك. يقول حدثني راشد أبو محمد، راشد أبو محمد هو راشد بن نجيح الحماني، راشد ابن نجيح بفتح النون، الحماني بكسر الحاء وفتح الميم مشددة، أبو محمد البصري، صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ. قال عن شهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب هذا من أشهر رواة الأحاديث، هو شهر ابن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، توفي عام 100 للهجرة. ضعفه جماعة من أهل الحديث من علماء الجرح والتعديل، منهم يحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج والجوزجاني والرازي وابن عدي والدارقطني وابن حبان، مجموعة كبيرة من علماء الجرح والتعديل ضعفوا، وحسن فيه الرأي، حسن فيه الرأي الإمام البخاري وأحمد وأبو زرعة، ووثقه ابن معين والعجلي وغيرهم. فهذا هنا اختلاف في الراوي، وطبعا اختلاف الراوي لابد أن ننظر في كلام المجرحين وكلام المعدلين ونوازن بين كلامهما كلام المعدلين والمجرحين حتى نصل إلى نتيجة عادلة ومنصفة لهذا الرجل. فشهر ابن حوشب رحمه الله تكلم فيه كثيرا بسبب كثرة أوهامه وإرساله وسوء حفظه وخفة ضبطه. فالصواب في شهر ابن حوشب أنه ضعيف لكنه معتبر به في الشواهد والمتابعات. وأما انفرادات شهر ابن حوشب فإنه ينظر فيها، الأحاديث التي انفرد بها شهر ابن حوشب ينظر فيها وتقارن بأحاديث غيره من الرواة، بأحاديث غيره من الرواة. أخرج له مسلم مقرونا بغيره، يعني لم يخرج له في الأصول، إنما أخرج له مقرونا بغيره، مما يدل على أنه ضعيف عنده في الانفرادات في الأصل، إلا إذا قرن بغيره فيقوى. شهر بن حوشب رحمه الله اتهم بأنه كان يسمع الأغاني وكان يختلس من أموال الناس ويقولهم، وهذا كله من الكذب عليه يا إخوة، هذا كله من الكذب على شهر بن حوشب رحمه الله، وهو اتهام بالباطل واتهام مغرض. وقد دافع عنه أئمة الجرح والتعديل، دافعوا عنه وبينوا حقيقة أمره وأن الرجل ضعيف لكن ليس من جهة دينه وأمانته ومرؤته، إنما من جهة حفظه وضبطه، إنما من جهة حفظه وضبطه، وبرؤوه من هذه الاتهامات الباطلة أنه يسمع الأغاني، أنه يختلف من أموال الناس، أنه يخونهم، أنه يسرقهم، برؤوه من هذه التهم الباطلة وهذه الافتراءات والإشاعات الكاذبة. وشهر ابن حوشب رحمه الله ثقة في دينه وفي أمانته وحافظ لكتاب الله وقارئ وعالم وله جهود في ذلك في تعليم العلم والفقه وغير ذلك. وهنا نستفيد فائدة الأخوة من تصرف أهل الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل، وهي هذه الفائدة الأخوة أننا ينبغي علينا ألا نتسرع في تصديق أي إشاعة عن كبار العلماء، عن الصالحين، عن ولاة الأمر مثلا. لا يجوز أبدا أن نصدق كل خبر وأن نصدق كل إشاعة، فإن كثيرا من الأخبار التي تصلنا عن المشاهير المشهورين من العلماء والعباد والقراء والصالحين والحكام وولاة الأمر كثير منها كذب مختلق، كثير منها كذب مختلق لا يصح أن يصدق ولا يجوز أبدا أن يؤخذ على محمل الصدق. هذه فائدة نستفيدها من تصرف أهل الحديث رحمهم الله، فإنهم ألصقوا هذا الرجل شهر ابن حوشب وبينوا هذا الاتهام الخاطئ لا عليه رحمة الله تعالى عليه. يقول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وعويمر ابن مالك وقيل ابن عامر، عويمر ابن عامر وقيل مالك الخزرجي الأنصاري، أسلم يوم بدر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو الدرداء رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم وحكمائهم، فقيه النفس رضي الله عنه وأرضاه، أرسله عمر رضي الله عنه إلى الشام ليعلمهم ويقرئهم كتاب الله ويفقههم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونقل إليهم قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنه أخذ قراء الشام، أخذوا عن أبي الدرداء كابن عامر الدمشقي وغيره، أخذوا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يقرئ كل يوم أكثر أو قرابة 1000 من الطلاب الذين يقرؤون عليه، وكان يقسمهم إلى حلق، كل حلقة فيها 10 من الطلاب، ويجعل عليهم عريفا ويشرف على الجميع بنفسه واقفا رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضاه. توفي عام 32 للهجرة النبوية. زوجته يقول عن أم الدرداء، أبو الدرداء له زوجتان، أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى. فمن المقصودة في هذا الحديث؟ المقصودة هي أم الدرداء الصغرى، وهي هجيمة الوصابية، وقيل جهيمة جهيمة، وقيل هجيمة الوصابية الحميرية، كانت من أجمل النساء وأحسنهن. رباها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في حجره لأنها كانت يتيمة صغيرة، فرباها حتى بلغت مبالغ النساء، فأمرها أن تحتجب وأن تدخل مع النساء، وروت عن أبي الدرداء علما غزيرا وفقها عظيما. بعد أن بلغت مبالغ النساء تزوجها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت امرأة عالمة فقيهة لبيبة. يقول ميمون بن مهران: ما دخلت عليها إلا وجدتها مصلية عابدة. توفيت رضي الله تعالى عنها ورحمها بعد أبي الدرداء في أيام الخليفة سليمان بن عبد الملك، وقد خطبها معاوية بن أبي سفيان بعد أن توفي أبو الدرداء عام 32، خطبها معاوية بن أبي الدرداء فامتنعت عن الزواج، لأنها رضي رحمها الله ورضي عنها لما حضرت أبو الدرداء الوفاة، لما حضرت أبو الدرداء الوفاة قالت له: إنك قد خطبتني في الدنيا من أهلي وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة، إنك قد خطبتني إلى أهلي في الدنيا وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة. انظروا أيها الأخوة إلى هذا الفقه وإلى هذا الخلق العظيم، هذه الزوجة المباركة البارة بزوجها، تقول لك قد خطبتني في الدنيا إلى أهلي وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة. قال إذن لا تتزوجي بعدي، إذن لا تتزوجي بعدي، فخطبها معاوية فرفضت لهذه العلة. وهنا مسألة الإخوة، وهي أن المرأة تكون لمن في الجنة إذا كانت متزوجة أو تزوجت بأكثر من رجل، لمن تكون في الجنة؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، المشهور عند الناس أنها تكون لمن أنها تخير ولمن هو أحسن خلقا معها وتعامله، هذا المشهور. لكن هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. الدليل الذي عليه الدليل هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة إن المرأة تكون في الجنة لآخر أزواجها، لآخر أزواجها تكون له في الجنة، هذا الذي عليه الدليل. هذه أم الدرداء الصغرى، وهي وأم الدرداء الصغرى ليست صحابية، ليست صحابية، فإنها لم تدرك عصر النبوة أو أدركته ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله، قال ليس لم أجد دليلا صحيحا على أن أم الدرداء الصغرى صحابية. الصحابية هي أم الدرداء الكبرى، واسمها خيرة بنت أبي حجرد الأسلمي، خيرة بنت أبي حجرد الأسلمي، هذه أم الدرداء الكبرى زوجة أبي الدرداء، صحابية جليلة، فقيهة فاضلة، عابدة ناسكة رحمة الله عليها ورضي عنها. توفيت قبل أبي الدرداء عام 30، توفيت قبل أبي الدرداء عام 30 في الشام. إذن الكبرى هي الصحابية، وأما الصغرى فليست صحابية كما قال ذلك ابن عبد البر. يقول لا أعلم لها خبرا يدل على صحبة أو رؤية. ونحن نعلم أن أن ابن عبد البر من كبار المحدثين والعلماء بالرجال، وله مؤلف كبير جدا في الصحابة، في تتراجم الصحابة. ما اسم هذا الكتاب ابن عبد البر؟ الصحابة، اسمه الرجال. لا، ابن عبد البر له مؤلف الصحابة، ما هو؟ من يعرف؟ أي حسن، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب. طيب أسد الغابة لمن في معرفة الصحابة؟ أسد الغابة في معرفة الصحابة لمن؟ ابن الأثير. حسن. طيب الإصابة في معرفة الصحابة؟ الإصابة في معرفة الصحابة ابن حجر العسقلاني، وهو أوسعها، أكبر الكتب التي ترجمت للصحابة كتاب ابن حجر رحمه الله وغفر له، الإصابة في معرفة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.